تعريف الزنا وحد الزنا شرعا، حيث كان تعريف المصنف عبارة عن إيلاد الذكر في فرج امرأة أجنبية محرم عليه بالحرمة الأصلية، والإيلاد يكون بقدر الحسبة، ويكون المولد عالما بالتحريم ومختار. يقول الشارع: هذا التعريف يعتمد على قيود احترازية، فذكر منها ثمانية وذكر قيد التاسع والعاشر. التاسع عبارة عن أن يكون عالما بالتحريم، بمعنى أن المولد والذي يقترب فعل الزنا إنما ينطق عليه عنوان الزاني لو يعلم بتحريم الفعل، يعلم بأن هذا الفعل زنا وهو حرام، لأنه لو لم يعلم حرمة الفعل فإنه لا ينطق عليه عنوان الزنا. مثلا من كان قريب العهد في الإسلام، كان مجوسيا وأسلم، ففي المجوسية يجوز عندهم العقد على الأم، في هذه الحالة لو عقد على أمه وهو جاهل وهو غير عالم بالتحريم على أن الأم لا يعقد عليها لأنه من المحارم وتحرم عليه، جاهل بهذا المعنى، وكان يتصور أن الإسلام كمجوسية يجوز العقد على الأم، في هذه الحالة لا شيء عليه من حيث الحد، يعني لا حد عليه لأنه لا يطلق عليه عنوان الزنا باعتبار يشترط في الزاني أن يكون عالما بالتحريم. الشارع عليه رحمه يقول: لا فائدة في هذا القيد، باعتبار القيد الذي ذكره أولا المصنف بقوله ولا شبهة لا يكون من عقد نكاح ولا بملك يمين ولا شبهة. كلمة ولا شبهة تكفي عن هذا القيد الأخير، القيد التاسع، باعتبار الشبهة إنما تكون أو ربما تكون من جهة عدم العلم بالتحريم، بما أنه غير عالم بالحرمة إذا يتبع عليه، إما شبهة موضوعية أو شبهة تقنية. فبلا شبهة أو ولا شبهة، كلمة ولا شبهة تغني عن هذا الشيء، باعتبار ولا شبهة أعم من الشبهة الموضوعية والشبهة التحريمية، وكونه عالما بالتحريم إشارة إلى الشبهة التقنية، كونه عالما بتحريم الفعل إشارة إلى الشبهة التقنية، يعني لو لم يكن عالما، لو لم يكن عالما أي لو كان مطلعا عليه الأمر، كمن كان جديد العهد الإسلام أو كان قرويا بعيد عن المفاهيم الإسلامية بحيث لا يعلم أن المحارم لا يمكن أخذها، ففعل هذا الفعل في هذه الحالة ينطق عليه أنه جاهل ومستجد بالسنة الحكمية، يعني يجهل الحكم الشرعي، فعليه لا يضبط عليه عنوان الزنا فلا يحاسب. إلا ربما يقال في الفرق بين القيد الأول في قول المصنف في التعريف ولا شبهة، وبين القيد الأخير في قول المصنف قوله عالما بالتحريم، ربما يقال في الفرق على أنه ولا شبهة يختص بالشبهة الموضوعية، وقوله عالما بالتحريم يختص بالشبهة الحكمية. الشارح لا يرتضى بهذا الشرط ويقول: ولا شبهة أعم من الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، فعليه يبقى هذا القيد زائدا. طبعا في هذا القيد يشترط شرط آخر كما سيأتينا إن شاء الله في آخر الدرس. أمن قول المعلمات أي من القيد الثاني أمن القيد لا أكثر من القيد الأول، كونه عالما بالتحريم لسيد الأول. ها؟ لا في بداية التعريف راجع بداية التعريف يقول وصلنا عالما بالتحريم كلمة عالما ومختارا جاءت كلمة عالما ومختارا فهذا إشارة إلى هذا المحل ثم الكيد العاشر كلمة الاختيار يقابل الاختيار الإكرار والاضطرار ولكن المراد هنا مما يقابل الاختيار الإكرار فيشترط في تحقق عنوان الزنا أن يكون مختارا على الفعل فلو أكره على الفعل فإنه لا حد على الفاعل والمفعول لا حد على الفاعل على أصح القولين إشارة إلى القول الآخر أثناء المسألة في القول الآخر ولا على المفعول مسألة إجماعية لا خلاف بين الأصحاب على أنه لا شيء ولا حد على المفعول فيما إذا كان مكره طبعا عنوان الإكراه إنما يتحقق بشرط أن يظن أو يعلم أكثر المكاتب من العلم أو يعتل مطلق الظن فيما إذا كان أكثر درجة من الشرط أن يظن المكره في الفرد أن يظن أن المكره فيما إذا توعد على ضررين يفعل بالتعامله يضرر واقعا يضرر اذا ظل بهذا الظن عند ذلك يطلق عليه عنوان الاكراه يطلق عليه عنوان الاكراه والا سلف فعليه من شرائط تحقق عنوان الزنا الاحتياط في الفاعل والمفعول والا لحديث الرافع رفع عن امتي ما اكره حديث الرافع رفع سبع من امتي وهذا حديث الرافع يسمى حديث الامتنان يعني الله سبحانه وتعالى من على أمة محمد صلى الله عليه وآله من على أمة محمد بأنه رفع عنه هذه الصفة بإعتبار هذه الصفة كانت موجودة قبل الإسلام في الأمم الثالثة والأنبياء السابقين كانت هذه الصفة موجودة ويؤخذ عليها ولكن في الإسلام رفع هذه الصفة منها ما أكره عليه ونضطر إليه ما يكره عليه او بالاحرى النواهي التسعة وقع اختلاف بين علماء الاصول وهذا المعنى يأتيكم ان شاء الله في كتاب الرسائل للشيخ الأنصار عليه الرحمة لما يتعرض الى اصل البراءة الشرعية ويتمسك اولا بهذه الرواية الشريفة عندما يتعرض الى الروايات يتمسك الى هذه الرواية الشريفة على انه رفع عن امتي كيف يقول المراد من المرفوع ان الحكم الشرعي أو المعاتبة أو الآثار على خلاف الأسواق على كل المسير والمعروف أنه يرفع عن أمة محمد في هذه الموارد التسعة الحكم الشرعي فالمستهى أو المكره على الزنا يرفع عن الحكم الشرعي يعني لا تثبيت عليه يعني لا عقوبة عليه بمعنى أنه لا يرفع عليه عنوان الزنا هذه القيود العشرة التي ذكرها المصنف وبينه الشارع يقول الشارع مع أن هذا التعريف تقريبا تعريف جديد إلا أنه يرد عليه أمور بعبارة أخرى هذا التعريف غير جامع للأفراد وغير مانع من الأغيار فيذكر بعض الأمور التي ترد على هذا التعريف مثلا يقول إيلاز إيلاج في فرج امرأته ولا يقول إيلاج الذكر أو إيلاج المذكر والحال كلمة الذكر كانت من شرط الشارع في عبارة المصنف مجرد كلمة الزنا وحد الزنا إيلاج في الإيلاج في فرج امرأته فعليه لم يقول إيلاج الذكر وهذا الإيلاج يجب أن يشمل الذكر والقنثى فإن الخنثى أيضا لو أدخل بمقدار الحدثاء عالما في التحريم مختارا إلى آخر الشرائع يجب أن ينسب عليه الزنا والحال لم يقل أحد بأن الخنثى عند إدخال مقدار الحدثاء أنه زنا بل حتى يقال ليس عليه الغوث لاحتمال أن هذا العضو زائدا في بدنه هذا العضو مقدار الحدثاء زائد في بدنه فعليه لا يوجد عنوان الزنا فالأولى للمصنف أن يقيد كلمة الإيلاج في المذكر أو في التذكر. إيلاد التذكر في كف الراء. كما نجد هذا المعنى في تعريف الطيب الطيب حفظه الله في كتاب الشريف تسمية المنهاج وتأخذ لكم التعريف من خلال التفسير. يذكر أنه إيلاد التذكر في كف الراء. ثم من الإشكالات التي يرد على تعريف المصنف أنه قال قدرا حسكا. ولم يقل قدر الحدث من الذكر او غير الذكر، فهو عام يشمل الاسر ايضا على انه من اسهل قدر الحدث من الاستعيذ بهذا التعريف يجب ان يكون الجاهل يصدق على عنوان الزنا، والحال لم يقل به احد. ومن الاشكالات التي يرد على تعريف المصنف انه قال امرأة في فرد امرأة، والتعرف في البداية قال بل مطلق انثى، ان احد الاخوان اسال على انه لماذا الشارح قال بل مطلق انثى، لان راي الشارح ذلك على ان الزنا يصدق من الفاعل في مطلق الانثى سواء كانت كبيره او صغيره، فلذا يرد على تعريف المسند انه لماذا قال في ترك امراه، والمراد من الامراه كما في صحاح اللغه ما يقابل الرجل تانيث المرء، فيجب ان يكون ما يقابل الرجل يعني البالغه التي اكملت 9 سنوات خلاليه، فيلزم ان يكون هذا التعريف غير مانع او غير جامع للافراد. وهناك اشكالات اخرى يرد على التعريف يعلم من خلال التفسير ان شاء الله. نعم، لانه في هذه الحاله لو لو زنى الرجل مثلا ببنت صغيرة يصدق على الرجل أنه زاني، صحيح على البنت لا شيء عليها باعتبار بنت صغيرة لا شيء عليها، ولكن على الرجل بما أنه صدق عنوان إيلاد الذكر بمقدار الحدث في ترجل يصدق عليه الزنا. فإذا من ناحية الرجل زنا ومن ناحية البنت ليس زنا. وكذلك العكس، كذلك العكس أنه لو قضي زنا بإمرأة فإنه يجرى الحد كما عليه الأدلة الشرعية، يعني روايات عندنا صحيحة، روايات صحيحة عندنا في هذا الباب على أنه لو زنا القضي بإمرأة فإن المرأة تحاجب ولكن القضي لا شيء عليه، لا حتى في بعض الروايات لا شيء عليه، في بعض الروايات يؤدب وفي بعض الروايات لا شيء عليه فعليه. وكذلك الآن بالنسبة إلى العاقل العاقل والعاقلة، إذا كان يعني كأنما المسألة فيها قوى الأربعة، إما أن يكون الفاعل والمفعول كلاهما عقلاء مثلا، في هذه الحالة يصدق الزنا على الفاعل وعلى المفعول، كلاهما من المجانين في هذه الحالة لا يصدق الزنا لا على الفاعل ولا على المفعول، فصار يقول الرجل عاقل والمرأة مجنونة يصدق على الرجل أنه زنا دون المرأة، وبالعكس صار المرأة تكون جامية عاقلة والرجل مجنون. تابعها قيمة الفعل كون المريض يعلم بأن هذا الفعل محرم عليه، فلو جهل التحريم ابتداء صار يجهل التحريم ابتداء يمثل لقرب عهده بالدين كالرجل المجوسي قريب العهد بالدين، في هذه الحالة ليس عليه شيء لأن وطنه يكون وطن شبهة، وطن شبهة شبهة حكمية من حيث الحكم لا يعلم لقرب عهده في الدين أو لشبهة الدين، وأن يحصل له شبهة حتى لو كان مسلما ولم يكن قريب العهد بل مسلم من أبوين أو لشبهة، كما لو أحلت منهما تكون مثلا نفسي حلال لك وتصور في مقدار هذا الكلام تكون المرأة حلال على الرجل، كما لو أحلت نفسها فتوهم الحل طبعا بشرط مع إنسان في حقه، مع إنسان في حقه كأن يكون قرويا بعيدا عن المفاهيم الإسلامية لم يكن زانيا في هذا الحال. ويمكن هذا السؤال الأخير، ويمكن الغنى عن هذا القيد، هذا القيد أي كونه عالما بتحريم الفعل الذي ذكره المصنف، ويمكن الغنى والاستغناء عن هذا القيد بما سبق من قيد وهو كلمة ولا شبهة، ولا شبهة أعم من الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، والشبهة الحكمية عبارة عن هذا يسويه عالما بتحريم الكيف، ويمكن الغنى عن هذا الكيف بما سبق، لأن نرجعه نرجع هذا الكيف إلى تروي شبهة. يعني متى يكون غير عالم بالتحريم؟ إذا كانت هناك شبهة عندهم، شبهة إما كونه جديد العهد الإسلام أو كرويا بعيدا عن الإسلام، لأن نرجعه إلى تروي شبهة. وقد تقدم اعتبار نفي شبهة أنه ولا شبهة، اعتبار نفي شبهة أنه ولا شبهة، لا بملك ولا شبهة كما ذكر، وقد تقدم اعتبار نفيها. والفرق كأنما هذا كف عن هذا الإشكال لكنه لا يرضاه الشارع. والفرق بأن الشبهة السابقة في قول المثلث ولا شبهة تجامع العلم بتحريم الزنا، كما لو وجد امرأة على فراشه، هذه شبهة موضوعية، كما لو وجد امرأة بنت الجيران على فراشه تعتقدها زوجته، مع علمه بتحريم وفي الأجنبية، يعلم بأنه يحرم وفي الأجنبية، ولكن لا يعلم أن هذه المرأة أجنبية أو زوجته. وهنا في هذا القيد كون عالم بالتحريم، وهنا لا، ولكن لا يعلم أن هذه المرأة أجنبية أو زوجته. وهنا في هذا القيد كون عالم بالتحريم، وهنا لا يعلم أصل تحريم الزنا، يعني لا يعلم الحكم نفسه، فيكون كذا كذا حكمية. هذا المعنى غير كافر، والفارق بأن شبه سابقة غير كافر، غير كاف خبر للفارق لكلمة الفارق، والفارق غير كافر في الجمع بين القيدين، بين قيد ولا شبهة وبين قيد ومنه عالم بالتحريم، مع إمكان إطلاق الشبهة في قوله ولا شبهة على ما يعم الجاهل بالتحريم، يعني ما يعمه الشبهة الحكمية كما يعم الشبهة الموضوعية. ثلاثة الأشكال، وآخرها آخر قيود كونه مختارا، فلو أكره على الزنا لم يحاسب على أصح القولين في الفاعل، على أصح القولين في الفاعل، في مقابل هذا القول قول ضعيف كما سنذكر، على أنه يقال هكذا أن مقاربة الرجل لا يصل إلا عن انتكار العيب ونحض نعود العيب، والانتكار والنعود لا يصل إلا بالإصرار، فعليه لا يصل الإصرار مع النعود، لا يصل الإصرار مع النعود، فقيل على أنه في المفعول في القادر لا شيء عليه، أما في الفاعل كما أنه لا يصل عليه عنوان الإكراه، يعني يصب عليه عدم تحقق الإكراه، في هذه الحالة يسمى زانيا ويجب عليه عنوان الزنا، لذلك يحاد أن المرأة لا تحاد، لكن أصح القولين أنه لا يحاد لا الرجل ولا المرأة. لماذا؟ لأن انتكار العود يكفي أن يكون من هيجانات داخلية شهوة داخلية، وربما يوجد الإكراه وهذه الشهوة أيضا موجودة، وحتى الخوف من الله أو الخوف من المكره ربما لا يؤثر في عدم نعود الآلة مثلا، في عدم انتكار العود. فلو أكره على الزنا لم يحد على أصح القولين في مقابل القول الضعيف في الفاعل، وإجماعها مثل إجماع يعني لا خلاف في ذلك في القابل، وهي تحقق الإكراه، يعني في القابل مثل إجماعي، يعني في المفعول مثل إجماعي على أنه لم يكن أحد مخالف في هذه المسألة، على أنه لا يحد، إنما الخلاف في الفاعل أنه يحد أو لا يحد، أصح القولين أنه لا يحد، لأنه مطلع عليه ورفع عدم التي ما وصلوا عليه، ولكن في مقابل القول الصحيح القول الصحيح، أو في مقابل القول الأصح القول الصحيح، كأنما على أنه يحاد. لماذا؟ لأنه انتشر العود، وانتشار العود يدل على الاختيار هكذا. ويتحقق الإكراه، لما يتحقق الإكراه شرعا يتحقق الإكراه بتوعد المكره القادر، المذموم فعل ما توعد به، انه يظن هذا المكره، المكره يظن واقعا انه المكره يفعل ما توعد به لو لم يفعل بما يتضرر في نفسه، يعني لو لم يفعل الزنا لفعل بضرر يتضرر به نفسه، لو لم يفعل بما يتضرر به في نفسه يرد الضرر عليه او على من يجري مجرى نفسه، كالأسرة مثلا كالأب كان قيل مطلق المؤمن ورد على أنه مطلق المؤمن يعتبر من الرجل أو من يجري أي من يجري مجراه كما سبق تحقيقه في بعض الطلاق نحو 30 مرة على المعنى. فهذه جملة قيود التعريف ومع ذلك يلقى هذا التعريف غير جامع وغير معنى يرد عليه أمور. الأول أنه لم يقيد المولد بكونه ذكرا فيدخل فيه إيلات الخنثى قدر حكثته إلى آخر الشرائط التي ذكرها مع أن الزنا لا يتحقق في الخنثى بذلك بإيلات قدر الحكثة لاحتمال زيادة العرض يحتمل أن يكون العرض زائدا فعليه لا حتى عليه كما لا غسل عليه كما لا يتحقق به الغسل يعني بمجرد إيلات قدر الحدث من هذا العضو الزائد لا يتحقق به الغسل فلا بد للمقيد من التقييد بالذكر كما فعله الشارع ابتداء ليفرض الخمسة يعني ليكون هذا التعريف مانعا من الأغيار كالخمسة. الأمر الثاني اعتبار بلوغه وعقله إنما يظن في تحقق الزنا الفاحش متى يشترط أن يكون بالغاً عاقلاً إذا أردنا أن نقول الفاحش هو الزاني في هذه الحالة يشترط أن يكون بالغاً عاقلاً وأما في زنا المرأة أنها المرأة زانية يكفي حتى لو اجتمعت مع الصبي غير البالغ أيضاً يصف عليها عنوان الزنا وأما في زنا المرأة فلا خصوصاً العاقل نحن ربما المجنون يقترب المرأة فيصدق على المرأة أنها زنت دون المجنون وأما في زنا المرأة فلا خصوصا العاقل ولهذا يجب عليها الحاجة بوضعهما لها يعني بوضع غير البالغ الصبي والمجنون لها يجب عليها الحاجة دون الصبي ودون المجنون وإن كان في وضع الصبي يجب عليها الجلد خاصة نعم في وضع الصبي دون المجنون في وضع الصبي يجب الجلد خاصة حتى لو كانت محصنة يعني حتى لو كان لها زوج الإحصان بمعنى الزوج هنا حتى لو كان لها زوج فإنها تسجد ولا تركب بالروايات الواردة في هذا الباب أذكر نعم ثانية إلا أنها لا ترجم حتى لو كانت محصنة بل تجلس للروايات الوسائل المجلد الثامن عشر صفحة 362 ثابت أن غير البالغ إذا جمع بالبالغة فعليه التحذير وعليها الحظ غير البالغ عليه التحذير لأن الروايات مختلفة بعض الروايات تقول بالتحذير أخرى تقول لا قوة على الصبي فجمعا بين الأخبار كلمة لا قوة على الصبي يعني لا حد على الصبي ولكن التعزير نحمل في تلك الروايات التي تقول بالتعزير فعلا أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها الحاد الحاد عبارة عن الرجل وإن كانت محصنة وكذا البالغ مع غير البالغة عن أبي عبد الله عليه السلام في غلام صغير لم يجبرك ابن حسن سنين زنى بامرأة قال يسلب الغلام دون الحاد وتسلب المرأة الحد كاملا يسلب الغلام يعني يحذر لأنه قال دون الحد لا يسلب أصلا يحذر لكن دون الحاد وتسلب المرأة الحد كاملا قيل فإن كانت محصنة قال لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك ولكن حتى سنين لأن الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجم لكنه الجل خاصة أيضا حكم في الجملة باعتبار كل الحد أدار على الجل والرجل إذن الجل في الجملة حكم بل هو الحكم المنصوص في القرآن الكريم في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بينما رأسا في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الأمر الثالث اعتبار كون الموضوع امرأة قال المصنف في ترك امرأة اعتبرها ان تكون امرأة وهي كما عرفت في صحاح اللغة عن الجوهري وأنك الرجل فأنت تقول أنت أكملت 9 سنوات بالغة، وهذا إنما يعتبر في تحقق الدماغ. نعم إنما يعتبر إذا متى يصف عليها أنها في المرأة الزانية إذا كانت أكملت 9 سنوات، وإلا إذا كانت صبية لا يصف عليها عنوان الزنا، لأنه اشترطنا على البلوغ والحق الفاعل والقابل تعليمه. وهذا ان الفضل انت يعني سواء كانت صغيره او كبيره يتحقق العنوان، وان لم يجد به الراجل لو كان مثلا نعم لو زنى بصغيرتين انما يجب عليه الحد ولا يجب عليه الراجل حتى لو كان مثلا يعني كان له زوجه ويروح عليها ويغتصب، ان ذلك لا ينافي كونه زنا، يوجب الحد التابع انه لو تقرب الرجل بامرأة كالمسألة السابقة بالأخرى. الأمر الرابع مولاي التعريف لابد أن يكون للرجل وللمرأة، يعني هذا التعريف الذي مر من المصنف لابد أن يكون تعريف للرجل وللمرأة، والحال نجد هذا التعريف يختص بالرجل دون المرأة، لأنه قال إيلاد مقدار الحدث من الذكر مثلا في فرج امرأته، في فرج امرأته يذكر عنوان الزنا على الرجل فقط، على الرجل على المرأة فقط عفوا، في فرج امرأته يذكر على المرأة فقط، لأن الرجل يذكر عليه عنوان الزنا في هذه الحالة، فما يذكر عليه عنوان الزنا لو أدخل مقدار الحدث في فرج بنت صغيرة لم تنبت 9 سنوات، يعني حتى في هذه الحالة يذكر عليه الزنا والشايخ في هذا التعريف غير جامع للأفراد، لأنه لا يسمى هذا الفرد، التعريف يختص بزنا المرأة، أما زنا الرجل، زنا الرجل أعم من أن يكون مع امرأة أو مع بنت صغيرة، في كل الحالين يصب عليه الزنا ويحاسب، إلا أنه يرجم لو كان محصنا مع امرأة صغيرة، أما مع الصغيرة لا يرجم وإن كان محصنا، إنما يحاسب هذا الفرق، وإلا في عنوان تحقق الزنا يتحقق عنوان الزنا. الرابع إيلاد قدر الحدث، قال المصنف أنه يولد قدر الحدث، إيلاد قدر الحدث معنى عام أعم من كونه من الذكر وغير الذكر، لماذا؟ لتحقق المقدار فيهما، لتحقق المقدار وهو قدر الحدث في الذكر وفي الإصبع مثلا، والمقصود هو الأول حسن فلا بد على المصنف أن يذكر ما يدل على هذا المعنى على أنه الذكر، بأن يقول قدر الحسفة من الذكر، ولا هذه المعاني إلا أن يدعى، إلا أن يقال أنه عندما قال قدر الحسفة ماذا يتبادر إلى أذهانكم الشريفة؟ يتبادر قدر الحسفة من الذكر، والتبادر آية الحقيقة علامة الحقيقة الدائر، لأنه يكون أولا هذا تبادل عند المتشرعة وليس عند غير المتشرعة، والتعريف لا بد أن يكون للجميع للمتشرع وغير المتشرع، فعليه التبادل لا يكفي ضمن أول الكلام أن التبادل آية، يعني النزاع وارد في علم الأصول أصول الفقه على أنه لم يكن التبادل آية الحقيقة، بل بالعكس التبادل لم يكن آية الحقيقة، بل آية المجاز ربما، لأن الاستعمال أهم من المجاز والحقيقة، فالتبادل لا يكفي في كونه أن يكون آية حقيقة، فلا بد للمصنف من ذكر ما يدل عليه بأن يقول قدر الحسفة من الذكاء ونحو هذا المعاني، إلا أن يدعى أن المتبادل هو ذلك عندما يقول قدر الحسفة يعني قدر الحسفة من الذكاء، وهو محل نظر محل إشكال، لأن التبادل ليس آية الحقيقة كما أن المتبادل عند المتشرعة لا عند غيره. الخامس من الأمور جمع بين العين وبين انتفاء الشبهة، حيث قال ولا شبهة وأن يكون عالما بالتحريم، الجمع بين العلم وانتفاء الشبهة غير جيد في التحريم، لا يصح أن يجمع في التحريم كما سبق الإشكال ولد سابقا، باعتبار أنه الشبهة أهم من أن يكون من طرف العلم أو من طرف الموضوع، يعني الشبهة تعرف
تشمل الشبهة الموضوعية أو الشبهة الحكمية، فالجمع بينهما غير جيد في التعريف كما سبق، إلا أن يخصص العالم بفرد خاص. يقال المراد من العالم عالم خاص وهو عبارة عن القاصد، أو نحن القاصد عبارة عن الحامد، يعني إلا أن يكون عالما أي قاصدا بالتحريم، إلا أن يكون عالما أي حامدا مثلا بالتحريم، يتعمد على أنه يفعل هذا الفعل الحرام، فيختلف عنوانه مع عنوان الشبهة، لأن الشبهة ليس في عنوان القاصد القاصد للتحريم، فما ليس في عنوان التحمل إلى التحريم، إلا أن يخصص العالم بفرد خاص، أن المراد بينه عالما بالتحريم يعني قاصدا بالتحريم. أو حالبا بالتحريم. السادس، يخرج زنا المرأة العالمة بغير العالم، كما لو جلست على فراش متعمدة قاصدة للزنا مع ذلك. ماذا قال المصنف؟ قال كونه عالما، لم يقل كونه عالمة، قال كونه عالما مختارا. كلمة عالما يرجو أن يذكر دون المؤنث، فيلزم أن المؤنث لو كانت عالمة بالزنا أن يخرج من هذا التعريف، أن تخرج من هذا التعريف، لأن هذا التعريف غير جامع لهذا الفرد، لا يجمع هذا الفرد أيضا، والحال هذه يصدق عليه عنوان الزنا، تعريف التعريف يكون ناقصا، يروي على التعريف هذا الإشكال، باعتبار قال كونه عالما وعالما يجمع المذكر، فلا يجمع المؤنث التي تجعل نفسها في فراش الرجل الذي يجهل أمرها، يتصور أنها زوجته مثلا فيقتربها وإلى به يتبين وإلى السادس، يخرج زنا المرأة العالم، يعني يخرج من التعريف زنا المرأة العالم بغير العالم الجاهل، كما لو جلست على فراشه في نصف الليل متعمدة قاصدة للزنا مع جهل الرجل في الحال بأنه لا يعلمها زوجته أو تلك الجيران، فإنه يتحقق من طرفها الزنا، وإن انتفى عنه الزنا ينتفي عن الرجل لأنه لم يقصد، لم يقصد على الفعل السميع على الزنا في هذه الحالة المسكين الرجل، وإن كان الآن متقدما إلى عمل لكن مترف عليه، فعليه يلزم أن يكون غير زاني والمرأة زانية، والحال التعريف لا يحمل هذه المرأة لأنه قال مختارا، يعني الرجل مختارا دون المرأة، وإن انتفى عنه نعم لا مختارا طول حالا بالتحريم يعني الرجل ما في عنوان الشخص، ربما يقال الآن يعني يتعاطي إلى دين هذا المعنى على أن الأحكام الشرعية يشترك فيها العالم ويشترك فيها المذكر والمؤنث، مثلا عندما يقال إذا شتت بين الثلاث والأربع تثني على الأرباع، يقولون الحكم يتعدى إلى النساء من باب اشتراك التثليث، صحيح الرواية وردت للرجال إذا شككت أنت الرجل تثني على الأربع، ولكن الحكم يتعدى إلى النساء على أن النساء إذا شككت أيضا يبنين على الأربع، ربما هنا يصح أن نجيب الشارع بهذا على أنه كونه مختارا، يعني وكونها مختارة أيضا، فيشمل المرأة والرجل من باب اشتراك التكليف ربما. فإذا يلزم على الإشكال على التعريف أيضا، ولو قيل ولو يقال لنا أن هذا التعريف مختار والرجل دون المرأة لفرجت جميع يعني كثير من هذه الموارد لكان الإشكال غير وارد، ولو قيل أن التعريف لزم الفاعل خاصة فلو من كثير مما ذكر في الإشكال الثاني والسادس والثالث، لكن يبقى فيه الإخلال، يبقى في التعريف الإخلال على أنه اختصر الرجال دون النساء، كأننا لم يعرف النساء، والحال لابد أن يعرف النساء يعني دون النساء كيف يكون، لكن يبقى فيه الإخلال بما يتحقق به دون المرأة. ربما يقال في تعريف دون المرأة، دون المرأة قبول البالغ العاقلة كما في الحاشية، قبول البالغ العاقلة يقال قدر حسنة الرجل في فرجها من دون حق نكاح ولا ملك يمين ولا شبهة مختارة عالية بالفرج. أما قول السنة حفظه الله يكتب في كتابه تكملة المنهاج المجلد الأول صفحة 166 في تعريف الزمن، ويتحقق تعريف الزنا باعتبار انه الرئيسي لانه السيد تقريبا خلاصه التعريف يعني السيد راح كل التعريف وخلاصه التعريف هو هذا التعريف ربما اسس التعريف هو هذا التعريف صفحه 160 المجلد الاول ويتحقق في ايلاد الانسان في ايلاد الانسان اثبت الحيوانات انه الزنا انه يتحقق فقط في ايلاد الانسان في إيلاد الإنسان حسبة ذكر لم يكن قادرا لحسبة حسبة ذكر لا أصبعه حسبة ذكر في فرج امرأة أيضا من آيات الإشكال عنه قال امرأة ولم يقل مثلا أنثى حتى يسمد الصغيرة والكبيرة في فرج امرأة محرمة عليه إطالة دم حرمة الإطالة من غير عقل ولا منكم ولا شبهة ومن يدل عليه أولا الإجماع وعدة من الروايات كصحيحة الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل هذه الرواية وردت في غسل الجنابة أعليه غسل قال كان علي عليه السلام يقول إذا مس الحصان الحصانة إذا مس الحصان الحصانة باعتبار الحشد يسمى الحصان أيضا لأنه يقتل المرأة المسلم الرجل المسلم يقتل يجب حصانه فيقتل يعني يقطع اللحم الزائد على الحشدة هذه يسمى حصان كما أن المرأة عندها الحصان وتقتل لكن حصانها استحقاق باعتبار آلة الأنوثة بين الشفرتين داخل آلة الأنوثة بين الشفرتين فوق موضع البول مجرى البول يوجد تقريبا شيء كثير آلة الرجل أعلم في كل النساء كثير من النساء في جزء هذا المعنى شيء كثير آلة الرجل ونفس المرأة إنما يكون في ذلك الموضع بالخصوص إذا عند النساء حتى أيضا تلتف المرأة لأنه عند الشهوة يكبر ذلك الموضع ويستحب قطانها لا سيما عند النساء العربيات كما يقال باعتبار هذا الموضع عند الشهوة يكبر وينتشر كما عند الرجل كيف تنتشر على طول كذلك المرأة تبذل لحياتك تبذل وتنتشر لذا يستحق القتال كي يلتزم الرجل بالجماع باعتبار ربما يكون مانعا من الدخول يدخل كبير بحيث يقول لنا الدخول فلذا يستحق القتال في هذه الحالة إذا مس القتال إذا نص الختان الختانة فقد وجب التقاء الختانين يوجب الغسل كما على المعنى مرة سابقة في كتاب الطهارة إذا نص الختان الختانة فقد وجب الغسل قال ممكن باعتبار مثل الموضوع شنو رسمة مثلا رسمة تعرفون بها مشروع اشرح لكم فقد وجب الغسل قال وكان علي عليه السلام يقول كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه وقال يجب عليه النهر والغسل ومنها صحيحة أبي بكير ومنها صحيحة أبي بكير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا انتكى الختانات فقد وجب الجلد ثم قال يعني سوي صيقا فإن هذه الروايات تدل بوضوح على أن الموضوع لوجود الغسل والنهر والحد أمر واحد وهو التقاء التقاء ولا فرق في ذلك السيد يقول في تعريف الزنا ولا فرق في ذلك بين الصبر والصبر على المشهور شهرة عظيمة ويكفي في ذلك إطلاق الزنا الواردة في الروايات أنه على الصبر حتى يطلق عنوان الزنا أيضا على لزوم الحد من رجم أو جل اي كأنما يستفاد منه اذا كان الحشفة يدخل للسالم مفهوما ان صح المفهوم مفهوم انه اذا كان غير سالم ووقوع الحشفة فانه يدخل بمقدار الحشفة من حيث المفهوم يصر هذا المعنى ايه صح عندي ارتفاع الحشفة يجب ومفهوم هذا ايضا أنا مما متفق عليه في الروايات متفق على هذا المعنى لمجرد موجودة الحقيقة في الروايات مثلا لا انما يقول ايلاد الانسان في ترجيح امرأة او في ترجيح اخرى يعني انت الرجل وليس امرأة ان هذا الشرط لا السياح السياح اكثر دليل هو السياح لان القرائن سواء تكون قرائن حاليه او سواء تكون قرائن مذكوره قرائن مقاميه وحاليه هو سياح السلام كذلك هو سياح السلام على كله فهنا مسالتان المساله الاولى حقا على القيد الذي مر سابقا حيث قال ولا شبهته أليس قال بلا شبهة ولا شبهة هنا مسألة اختلفنا مع أبي حنيفة بالنسبة إلى الشبهة والنظر هي أنه يكون جديد العهد في الإسلام كالمجوسي ويعتقد على أن المحارم يمكن العقد عليها أو الأم فلو عقد على الأم وهو يجهل الحكم الشرعي بشرط أن يظن الحلية أيضا يعني يظن أن هذا الحمل عليه حلال عند ذلك يصدق عليه عنوان الشبهة الحكمية فلا حد عليه أما إذا لم يظن الحلية فلا يصدق عليه عنوان الشبهة الحكمية يعني يصدق عليه عنوان الزنا يكون زانيا إذا لم يظن الحلية ربما يظن الحكم الشرعي ولكن لا يظن أنه حلال عليه في هذه الحالة يصدق عليه الزنا سواء صارت مع المحارم او غير المحارم اما ابو حنيفه يقول لا مطلقا مع المحارم او غير المحارم سواء كان ظانا بالحل او لم يظن بالحل مطلقا تبرا الحدود بالشبهه في هذه الحاله لا حد عليه لانه شبهه شبهه حكميه او شبهه موضوعيه فالمثلث تدارك هذا المعنى وذكر هذا الفرع دفعا لقول ابي حنيفه وحيث اعتبرت الزنا انتفاء الشبهة فلو تزوج مسألة فلو تزوج الرجل الأم أي أم المتزوج يعني تزوج الرجل أمه لا الأم إشارة إلى أم الزوجة لأن ربما تزوجت أم يرى من الأم أم الزوجة لو تزوج أم الزوجة ظن أن أم الزوجة يمكن أخذها فلو تزوج الأم أي أم المتزوج أو تزوج المحسنة المتزوجة بغيره يتصرح لأنه يجوز اشتراكية شو عيد لك اشتراكية يصير مع مسائل آخرين مع مساء الرفيق مثلا زوجة رفيقة أو المحزنة المتزوجة بغيره ظانا الحل أما تزوج الأم ظانا الحل لماذا يظن الحل؟ لقرب عهده من المجوسية والمجوسية ترى أنه يجوز نكاح المحارم ونحوها من الكورس أيضا الكفار الذين يستحلون نكاح المحارم أو كتناه في بادية بعيدة عن أحكام الدين قرر يرسل الباديات بحيث بعيد عن المباني الإسلامية في هذه الحالة فلا حد لماذا؟ لأنه يجهل الحكم الشرعي في حكمية وثانيا يظن الحل يعني بشرط أن يظن الحل فلا حد عليه للشبهة والحدود هذه قاعدة فقهية والحدود تبرأ بالشبهات وهذه قاعدة جدا مهمة باعتبار جدا مهم حفظ النفوس والأموال والأحراف في الإسلام قوانين محصورة في الإسلام ويهتم الإسلام بالدماء والنفوس بالخصوص يهتم غاية الاهتمام لذا مهما أنتم يحاول أن يلقي شبهة في الزنا أو في الدرجة أو ما شابه ذلك لكي تبرأ الحدود بالشبهات هذه قاعدة فقهية اصطيبت من موارد عديدة هذه من القواعد المصطادة الحدود تبرأ بالشبهة قاعدة مصطادة ولكن مع ذلك لنا رواية عن الشيخ السجود طلع رواية مرسلة عن الرسول الأكرم قال أنه إنما تبرأ الحدود بالشبهات فيدل على أن هذه رواية وقاعدة مصطادة قول الشيخ حفظه الله أننا نرسل هذه الرواية كل الحجر من صاحب الرياض أنه يقول هذه الرواية متواترة لما يرسل حد السرقة يقول هذه الرواية متواترة والحال هذه الرواية ليست متواترة إنما هي رواية مرسلة فكيف بالمتواتر إنما هي رواية مرسلة نعم طبعا الرواية الوسائل المجلد الثامن حصر الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود الحديث الرابع الباب 24 صفحة 15 من باب الحدود الحديث الرابع والحجر من صاحب الرياض يبدا تواترها في اخر حديث لا مذاكر الصفحه طبعا هذا اللحن مذكور في كتاب تسميه المناهج عليه السلام
فالتسميه المذكوره
قال انما اقرا الحدود الروايه هكذا قال رسول الله صلى الله عليه واله اقرا الحدود الصدغات يعني حاولوا ان تلقوا الصدغات في الحدود ليعتبروا ان الادراك بمعنى الدافع والرافع يعني ارفع الحدود تلقع الحدود بإلقاء الشبه إنما تدع الحدود بالشبهة فلا حتى على بالشبهة والحدود تدرأوا بالشبهة ولا يكفي في تحقق الشبهة الدار للحاجب الحق على المحرمين بمجرد عدم العلم يعني بمجرد الشبهة الحكمية بل لا بد من الظن بالحلم أيضا بمجرد من غير أن يظن الحلم وهذه المثلة إسماعية عند الأصحاب لانتفاع معنى الشبهة لأنه لو لم يظن الحر بل يظن الحرمان لا يعلم الحكم مثلا عنده شبهة حكمية بالنسبة للحكم الشرعي لا يعلم التحريم تحريم هذا الفعل وتحريم هذا الزنا ويجب يظن أيضا الحرمة في هذه الحالة لا يصب عليه الشبهة باعتبار أنه يظن الحرمة يجب عليه أن يتفحص ويتجسد حتى يجد الحرمة لا كلامنا في الحرمة والحلية على أنه حلال أو حرام بين الحلال والحرام ترى ذاك بالتكليف لكن يلحق بالتكاليف الشرعية بالاستحباب والكراهة من الحقائق التكليف الشرعي وإلا التكليف واقع حقيقة فيما فيه كنت والإنسان إنما يتكلف يقع في مشقة بالواجب والحرام ولا ينصحني في أن أتركه فلا كلفة علي نحن ألحق بمناسبته فالحق المناسبة وهو أنه فيه رفع عن الفعل فالحق الإكراه بالحرام المناسبة وهو فيه مرجوحية الفعل ولا حقيقة وواقحا التكليف فقط الواجب والحرام فإما يظن الحلية أو يظن الحرمة فإذا ظن الحلية بناء الحدود بالشبهة لأنه يصف عليه عنوان الشبهة أما إذا ظن الحرمة لا يصف عليه عنوان الشبهة انتفاع معنى الشبهة حينئذ ونبه بذلك على خلاف أبي حنيفة حيث اكتفى به في درء الحدود او حديث يقول لقد تدرى الحدود بالشبهات حتى في مثل هذه المواد يعني حتى لو يظن بالحرمات ايضا تدرى وهو الموجب يعني هذا الكف الذي اراد ان يدفع ابا حنيفه جعله ان يخصص هذه المساله ويذكر هذا الفرع بالخصوص دون القيود الاخرى يعني ذكر فرحا لهذا القيد بقيد وراء شبهته دون القيود الاخرى وهو الموجب المخصيصي الباحث عن قيد الشبهة دون غيرها من قيود التعريف دون قيد دون غير الشبهة من قيود التعريف ويتحقق الإسراء على الزنا في الرجل على أصح القولين هذا المعنى وإن ذكرناه من القارئ ثلاثة إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين.